نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أصل آخر من أصول السنة يتناوله المؤلف رحمه الله تعالى، وهو هجران أهل البدع ومباينتهم. يقول رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. فالهجران هو الترك والمجانبة، والمباينة هي المفاصلة. فمن السنة ترك أهل البدع وتجنبهم وعدم مخالطتهم ومفاصلتهم والبراء منهم. يقول رحمه الله: وترك الجدال والخصومات في الدين. وهذا بعض الأئمة يجعله أصلا مستقلا يفرده بالكلام، ترك الجدال والخصومات في الدين من الأئمة من يجعله أصلا مستقلا يفرده بالكلام. والمؤلف رحمه الله هنا أدرجه ضمن الموقف من أهل البدع لوثيق الصلة بين الأمرين، لأن الخصومات في الدين هي التي أدت إلى وقوع البدع. والمرء إذا لم يهجر أهل البدع فظل يتكلم معهم ويجادلهم ويخاصمهم في الدين، فهذا هو المحذور الذي لأجله أمر بهجران أهل البدع، يعني أمر أصالة بهجران أهل البدع حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى سماع كلامهم، ومن ثم إلى مجادلتهم ومخاصمتهم في الدين، والاستماع إلى شبهاتهم والانشغال بها. فالأمران لهما صلة وثيقة جدا، ترك أهل البدع وهجرهم وترك المراء والخصومات في الدين، أمران متلازمان لا بد منهما. قال رحمه الله: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. فهذا أيضا من الموقف من أهل البدع، ترك النظر في كتبهم، لا تقرأ كتبهم ولا يطلع عليها، وترك الإصغاء إلى كلامهم فلا يستمع إلى كلامهم وضلالاتهم وشبههم. فهذا أصل عظيم من أصول السنة، وهو الموقف من أهل البدع وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا الأصل بارك الله فيكم ينبني على قاعدة عظيمة جدا من قواعد الإسلام، وهي الولاء والبراء، الولاء والبراء. ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله جعله خاتمة لكتابه، يعني هذا هو الأصل الأخير تقريبا معنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، فكأنه جعله خاتمة الكتاب وخاتمة الأصول التي تناولها في هذا الكتاب. لماذا؟ كأنه يقول لك: إذا عرفت السنة فعليك أن تلزمها، وعليك أن توالي وتعادي عليها. إذا عرفت السنة فعليك أن تلزمها، وعليك أن توالي وتعادي عليها. فهذه القضية هي التي نسميها بالولاء والبراء. فالولاء والبراء كقاعدة كبرى من قواعد الإسلام يدخل فيها الدين كله، يدخل في ذلك الولاء والبراء على الإسلام، الولاء والبراء على السنة، الولاء والبراء على الطاعة. فهذا أمر لا بد منه، فهو أصل عظيم وقاعدة كبيرة من قواعد الإسلام. الذي نريده الآن في مقامنا هذا أن من عرف السنة وتبين له الحق وتبين له ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، فلا بد أن يوالي ويعادي على ذلك، لا بد أن يكون له موقف ممن يخالف هذه السنة، ممن يخالف هذا المنهج. لا يجوز له أن يكتفي بمجرد تحقيق أصول السنة في نفسه، بمجرد اعتقاد الحق في نفسه، ولكن عليه أن يكون له عمل ينبني على ذلك. فمن خالف السنة، من خالف هذه الأصول، من ابتدع وأحدث في دين الله تعالى، ما الموقف منه؟ فلهذا يعنى الأئمة دائما بذكر هذا الأصل ضمن أصول السنة، لا تكاد تجد كتابا من كتب المعتقد إلا وتجد فيه ذكر هذا الأصل الذي هو هجران أهل البدع أو الموقف من أهل البدع، لا بد من هذا حتى ينبه على هذه القضية العظيمة، وعلى أن من ترك الولاء والبراء فإنه في حقيقة أمره ليس متمسكا بهذا الحق، ليس متمسكا به حق التمسك، وليس معتقدا له حق الاعتقاد، فإن من أحب شيئا والى وعاد عليه. الإسلام، المرء المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يكون إسلامه صحيحا حتى يتبرأ ممن يخالف ذلك، فالذي لا يؤمن بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لابد له أن يتخذ منه موقفا، لابد من البراء والبغض والمعاداة إلى آخره. فكذلك السنة، من كان سنيا على الحقيقة فإنه لابد أن يوالي ويعادي على السنة، وكل من خالف السنة وأحدث في دين الله تعالى ما ليس منه فلابد له أن يتبرأ منه. ولهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة تأمر بهذا الأمر صراحة، كما في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأمر بالإعراض عن الخائضين في آيات الله تعالى، ولا شك أن المبتدعة يدخلون في ذلك. ويقول الله تعالى أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فنهى عن مقاعدة الذين يكذبون بآيات الله ويستهزئون بها، والمبتدعة لهم نصيب من ذلك. عادة العلماء يستدلون بهذه الآية في مسألتنا هذه، لأن المبتدعة لهم نصيب من تكذيب الآيات، من تكذيب الحق، لا يخلو مبتدع من ذلك، وليس هذا بتكفير لهم، إنما نقول لهم نصيب من هذه الآية، لهم حظ من هذه الآية، حتى وإن كانوا لا يكذبون صراحة، لكن لسان حالهم أنهم تركوا السنة التي تقابل بدعتهم، فإن من وقع في البدعة فلا بد له أن يترك ما يخالفها من السنة، أليس كذلك؟ فحقيقة أمره أنه ترك السنة ودفعها وردها، شعر بذلك أم لم يشعر؟ ويقول الله تعالى أيضا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فنهى عن الركون إلى الظالمين، ولا شك أن المبتدعة من الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأمر بالحذر من الذين يتبعون المتشابه، وهذه عادة المبتدعة دائما من سماتهم الظاهرة اتباع المتشابه والاعتماد عليه وإحداث الفتنة في دين الله تعالى وبين المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في مقدمة صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فحذر عنهم وأمر بمجانبتهم، ولا شك أن المبتدعة كذلك، لأنهم يحدثوننا بما لم نسمع نحن ولا آباؤنا، أي في دين الله يحدثوننا بما لا أصل له في دين الله عز وجل، يبتدعون في الاعتقاد والمنهج ما ليس منه. أيضا مما يستدل به العلماء في مسألتنا حديث هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهما، من جهة قياس الأولى، بمعنى أن هجر كعب وصاحبيه تأصيل لهجر العصاة الذين وقعوا في معصية، لأن الذي وقع من كعب وصاحبيه لم يكن بدعة، أليس كذلك؟ وإنما كان معصية ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز هجر العاصي ولو فوق ثلاث، لأن أولئك الثلاثة هجروا كم؟ 50 ليلة. فإذا جاز هجر العاصي ولو فوق ثلاث فهجر المبتدع أولى. لماذا؟ لأن النص والإجماع على أن البدعة شر من المعصية، النص والإجماع على أن البدعة شر من المعصية، فإذا جاز هجر العاصي فهجر المبتدع بطريق الأولى. فهذه نصوص من الكتاب والسنة، وعلى هذا انعقد إجماع السلف على هجر أهل البدع كما ذكرت لكم، لا يكاد يخلو من ذلك كتاب من كتب المعتقد، ونقل الإجماع في ذلك خاصة عندما يقال أجمع السلف على هجر أهل البدع، نقل الإجماع نصا هكذا موجود في كلام كثير من أهل العلم، منهم من صنف في كتب الاعتقاد كالصابوني مثلا وغيرهم من أئمة الإسلام والسنة، فنقل الإجماع صراحة موجود ومشهور في كلام أهل العلم. هجر أهل البدع الحكمة منه أمران عظيمان. الأمر الأول الزجر والإنكار على أولئك المبتدع، فهجرهم معناه الإنكار عليهم والزجر لهم والعقوبة لهم حتى يرتدعوا ويرجعوا عن بدعتهم ويرجعوا إلى الجماعة، إلى جماعة الحق. الأمر الثاني وقاية النفس من شرهم وضلالهم، وقاية النفس من شرهم وضلالهم، فإن المخالطة لا تؤمن معها الفتنة، المخالطة لا تؤمن معها الفتنة، وخصوصا إن كانت المخالطة بمودة ومصاحبة ومصادقة، فإن تأثير الصاحب على صاحبه لا ينكر وهو أمر عظيم، حتى إن الصاحب لا يؤثر على صاحبه فوق تأثير أمه وأبيه وأخيه وزوجته وولده، ويجد المرء مع صاحبه من الفسحة والراحة ما لا يجده مع غيره، فالمخالطة لا تؤمن معها الفتنة. فهذان أمران عظيمان جدا ينبغي أن نضعهما في موضع الاعتبار عندما نتكلم على هجر أهل البدع، لابد أن نستحضر هذين الأمرين، ولابد أن نفهم أن الحكم ينبني عليهما، والحكم لا يزول إلا بزوال علله كلها، فلو قدر زوال بعض العلل فإن الحكم يبقى موجودا طالما أن بعض علله باقية. فلو قدر أن المبتدعة لا ينزجرون ولا يؤثر فيهم الهجر فتبقى علة وقاية النفس، فهذا لا يسقط هجر أهل البدع، هذا لا يسقط هجر أهل البدع، لابد أن يكون الهجر مستمرا باقيا وقاية للنفس وصيانة لها. وما أحسن ما قاله بعض السلف وهو مصعب بن شيبة فيما أذكر، قال لا تجالس مبتدعا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يجرك إلى بدعته وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. يعني أقل الأحوال أقل الأضرار أنك تتأذى بسماع كلامه لو أنه تكلم في بدعته، حتى وإن لم تتأثر، حتى وإن عصمك الله تعالى من التأثر، لكن يبقى التأذي ومرض القلب وتأثر القلب. فالشبهات بطبيعتها والأمور المخالفة لدين الله عز وجل تمرض القلب حتى وإن لم يتأثر بها المسلم، فهذا أمر عظيم علينا أن نضعه نصب أعيننا تماما. يبقى هنا السؤال المشهور، هل هجر أهل البدع ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد؟ بمعنى أنه يجوز ترك الهجر أحيانا مراعاة للمصالح والمفاسد؟ الجواب الأمر فيه تفصيل. فهجر أهل البدع أو الصلة بأهل البدع إن أريد بها المصادقة والمصاحبة والمودة والاستماع إلى كلامهم وقراءة كتبهم وضلالاتهم، فهذا أمر لا بد من تركه على كل حال، ولا يجوز أن يتسامح فيه لأجل مراعاة المصالح والمفاسد. تمام؟ إن أريد بهذا الأمر المصادقة والمصاحبة والمودة والاستماع إلى الضلالات والشبهات وقراءة الكتب وما أشبه ذلك، فهذا أمر لا بد من تركه. وهجر أهل البدع بهذه الحيثية لا ينظر فيه إلى مصالح ولا مفاسد، لا بد من تركه على كل حال. وأما إن أريد بهذا الأمر ما يذكره أئمة السلف وما جاء عنهم قولا وفعلا من ترك السلام إلقاء وردا، ومن الزيارة عيادة المريض وشهود الجنائز وما أشبه ذلك من نوع مخالطة يسيرة عابرة ليس فيها مصادقة ولا مودة ولا نحو ذلك، فهذا الأمر هو الذي ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد كما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأصله في كلام أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره. فهذا النوع هو الذي يراعى فيه المصالح والمفاسد، فإن ترتب على الهجر بهذه الحيثية مفسدة أكبر فإنه يترك، ويجوز حينئذ التعامل اليسير بإلقاء السلام أو رده أو كلام يسير أو مجالسة يسيرة أو تعامل يسير في سبيل دفع المفسدة الأكبر التي تخشى لو أننا تركنا شيئا من ذلك أو فعلنا شيئا من ذلك. فهذا النوع هو الذي ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد. ولهذا نقول الهجر على قسمين: هجر مطلق ومطلق الهجر. فالهجر المطلق هو الهجر التام الذي لا سلام فيه ولا كلام، الإعراض التام والترك التام الذي ليس فيه صلة بوجه من الوجوه، فهذا هو الذي ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد. وأما مطلق الهجر فهو مجرد الهجر، فهو مجرد الهجر، المخالطة اليسيرة، المجالسة اليسيرة أو ما أشبه ذلك، فهذا هو مطلق الهجر. لا بد من ذلك، لا بد أن يراعى هذا الأمر، ولا بد أن ينظر إلى هذا التفصيل. فالحاصل أنه لا يجوز إطلاق القول بأن هجر أهل البدع ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد، ولكن لا بد أن يستحضر هذا التفصيل. لا بد أن ننظر في نوعية الهجر ما هي، ولا بد أن ننظر في نوعية الصلة ما هي، ولا بد من نظر في حال ذلك المبتدع وفي حال من يتأثر به ونوع البدعة التي وقع فيها، وكذلك أيضا هل يمكن أن يستجيب للحق أم لا، كما قال السلف: لا تكلم أحدا منهم إلا رجلا إن كلمته رجع. فهذه كلها اعتبارات لا بد أن توضع في الحسبان. فالحاصل إجمالا أنه إذا تكلمنا على مصادقة أو مودة أو مصاحبة أو نحو ذلك مما ذكرت، فهذا لا بد من تركه على كل حال، ولا ينظر فيه إلى مصالح ومفاسد، وإنما الذي ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد السلام، الكلام العابر، المجالسة العابرة، إن كان هذا لمصلحة راجحة أو كان لدرء مفسدة معتبرة فهذا هو الذي فيه الكلام. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وقد أوضحت لكم الصلة بينه وبين هجر أهل البدع. فالآيات والأحاديث كثيرة ومتعددة في النهي عن هذا الأمر، في النهي عن الجدال والمراء والخصومات في الدين. في سورة واحدة من كتاب الله تعالى هناك أربع آيات، السورة سورة غافر، والآيات يقول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ويقول تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، ويقول تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، ويقول تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. فهذه أربع آيات في سورة واحدة. ويقول تعالى أيضا في شأن الكفار: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والنهي عن الجدال والمراء في الدين يدخل أيضا في قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لأن ضرب الأمثال يدخل فيه الافتراضات والاحتمالات، والجدال والمراء يشتمل على ذلك، أرأيت أرأيت، افتراضات واحتمالات. ولهذا كان من مشهور كلام السلف: إياك وأصحاب أرأيت أرأيت، يعني وأصحاب الافتراضات والاحتمالات، إن كان كذا وإن كان كذا. فهذا من جملة الجدال والمراء في الدين الذي يجب التنزه عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الذي يكثر من الخصومات والجدال. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المراء في القرآن كفر. هذا عند العلماء على أحد معنيين. المعنى الأول أنه إن كان على وجه التكذيب أو الشك أو إبطال آيات الله تعالى فهو كفر في الحال. المعنى الثاني أنه يخشى أن يؤول بصاحبه إلى الكفر، يخشى أن يؤول بصاحبه إلى الكفر من خلال الشك أو التردد أو التكذيب أو ما أشبه ذلك. فهذا طرف مما جاء في نصوص الشريعة في هذه المسألة من النهي عن الجدال والمراء والخصومات في الدين. والسلف أيضا والأئمة يفردون هذا الأمر بالذكر كأصل مستقل أو كأصل تابع كما فعل الإمام هنا في هذا الكتاب. المهم أنهم لا بد أن يذكروا هذا الأمر، لا تكاد تجد كتابا أيضا من كتب المعتقد إلا وفيه ذكر هذا الأصل، ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. لماذا؟ لأننا نتكلم أصالة على اعتقاد. أصول السنة التي نتناولها ويتناولها الأئمة هي أمور اعتقادية، والاعتقاد يطلب فيه اليقين والتسليم. الاعتقاد يطلب فيه اليقين والتسليم، لا بد من هذا. فلا بد من اليقين المنافي للشك، ولا بد من التسليم المنافي للاعتراض والريبة والحرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والجدال والمراء يتنافيان مع هذا الأمر. المرء إذا تلقى أمر الله تعالى بالجدل وبالمراء وبالخصومات وبالافتراضات وبالسؤال عما لا يجوز السؤال عنه من التفاصيل والكيف والسبب وما أشبه ذلك، فهذا كله يتنافى مع اليقين ويتنافى مع التسليم. وإنما أوقع أهل البدع في بدعهم المراء والجدال والخصومات في الدين، تمام؟ وهذا وارد في كلام السلف أنه ما الذي حمل أولئك على ما فعلوا؟ قالوا الخصومات. الخصومات هي التي حملتهم على ما فعلوا وعلى ما قالوا وعلى ما اعتقدوا، أنهم لم يتلقوا دين الله تعالى بالقبول والتسليم، وإنما تلقوه بالشك والحيرة والجدل والافتراضات وما قام عندهم من الشبهات التي يسمونها عقليات، وهي في الحقيقة جهليات وخرافات. فتلقوا دين الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، فجادلوا وخاصموا، أرأيت أرأيت وكيف يكون كذا والأمر كذا ولو قلنا بكذا للزم كذا. هذا هو الجدال والمراء الذي نهى عنه السلف والذي نهت عنه النصوص الشرعية. فلما حصل هذا الأمر حدثت البدع والضلالات وخولفت أصول السنة، وصار يقال بالبدع في أسماء الله تعالى وصفاته وفي غير ذلك من أمور الاعتقاد. فلما نظر السلف إلى هذا عرفوا أصل الداء وعرفوا السبب الذي أوقع كل هذه الأمور، فاعتنوا بالتركيز على هذا الأمر. قالوا وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين، وأنه لا يقال لما ولا كيف، ونتلقى بالقبول والتسليم، هكذا يقول الأئمة. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هذا هو السبب الذي أدى إلى الضلال والانحراف. فعلى المسلم أن يتلقى دينه بالقبول والتسليم، وخصوصا ما يتعلق بأمور الاعتقاد لابد أن يتلقاها بالقبول والتسليم. إذا جاء الخبر عن الله تعالى أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الثقات العدول المأمونين، فعلينا أن نتقبله بالقبول والتسليم، ولا يجوز أن نقول لما ولا كيف، ولا أن نجادل، ولا أن نخاصم في دين الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول
متسم، وكل متسم بغير الإسلام والسنة،
وكل متسم بغير الإسلام والسنة في أصول الدين مبتدع، فالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والقدرمية والسالمية والكلابية ومطوعين، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عاد الله منها.
لما تكلم رحمه الله تعالى على هجران أهل البدع أراد أن يعرفنا ما هي البدع، ما هي البدع التي يجب أن نهجر أهلها. إذا أردنا أن نعرف أهل البدع فلابد أن نعرف ابتداء ما هي البدع. فإذا عرفنا البدع فكل من تلبس بها على الضابط الذي سنبينه فهو من أهل البدع الذين يهجرون ويجانبون إلى آخر ما ذكرنا. فالبدعة يقول فيها: وكل محدثة في الدين بدعة. المعنى باختصار أن البدعة كل أمر مخترع في دين الله عز وجل، كل أمر مخترع محدث جديد في دين الله سبحانه وتعالى اعتقادا أو عملا فهو البدعة. هذا هو المعنى باختصار. البدعة لغة هي الشيء الجديد، البدعة لغة هي الشيء الجديد المستحدث على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أي مبتدئهما وخالقهما على غير مثال سابق. والبدعة اصطلاحا كما يعرفها الشاطبي رحمه الله: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فالبدعة طريقة مخترعة، شيء جديد مستحدث. إذن فالشيء القديم بمعنى الشيء الذي له أصل في دين الله عز وجل، الشيء الثابت الذي لم يزل موجودا في دين الله ولم يزل موجودا في عمل السلف، فإنه لا يسمى بدعة. تمام. فالبدعة ابتداء هي طريقة مخترعة، أمر جديد في الدين، في أمور الدين اعتقادا أو عملا، فيما يتقرب به إلى الله اعتقادا أو عملا. فالطرق المخترعة في الدنيا، في أمور الدنيا وفي أمور العادات، لا تسمى بدعة إلا بالمعنى اللغوي، يقال هذه بدعة لغة يعني شيء جديد. لكن بالمعنى الشرعي الذي ذمه الشرع وحذر منه ليست كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأباح فيها الاختراع والإحداث والعمل بشكل عام، لا يلزم في ذلك توقيف، لا يلزم في ذلك نص من الشارع الحكيم. وهذه البدعة تضاهي الشرعية، تضاهي أي تشبه الطريقة الشرعية. هذه البدعة، هذا الشيء المستحدث، يشبه الأمور الصحيحة الثابتة في دين الله عز وجل، يشبه الأمور الشرعية التي شرعها الله تعالى حقا ورسوله صلى الله عليه وسلم حقا. فالبدعة تلتبس وتتشابه بهذه الطرق الشرعية، ولهذا يقع فيها من يقع، يحسبها أمرا حقا، يحسبها دينا وشرعا، وهي في الحقيقة ليست كذلك. والبدعة يقصد بالسلوك عليها، يقصد بإحداثها وفعلها التقرب إلى الله عز وجل. فالذي يأتي بهذه البدع يحسبها دينا وشرعا يتقرب به إلى الله، يحسبها عبادة صحيحة أو اعتقادا صحيحا يعتقده أو يفعله أو يقوله إلى آخره، يتقرب بذلك إلى الله تعالى، فخرج بذلك المعصية، لأن المعصية ليست لقصد التقرب، المعصية مخالفة للشرع وذنب وأمر قد نهى عنه الله تعالى. فالذي يفعل المعصية لا يتقرب بذلك إلى الله، لأنه يعلم أن الله تعالى قد نهى عن هذا الأمر، وإنما يتقرب بما يحسبه حقا وصوابا في الاعتقاد أو في العمل. الذي يصلي مثلا يعتقد أن الصلاة عبادة وقربة، فيفعل ذلك على سبيل التدين. وأما الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر إلى آخره، لا يعتقد أن ذلك دين، بل يعتقد أنه مخالف للدين ومخالف لشرع الله تعالى. فليست المعاصي بدعا، لأنها ليست لأجل ماذا؟ لأجل التقرب إلى الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ خلاصة القول كما يقول المؤلف رحمه الله: كل محدثة في الدين بدعة. البدعة كل أمر جديد في الدين، كل أمر مخترع في الدين اعتقادا أو عملا. فمن اعتقد اعتقادا ليس له أصل في الدين، ليس عليه دليل في الدين، فهذه بدعة. من عمل عملا، من تعبد بعبادة ليس لها أصل في الدين، ليس عليها دليل في الشرع، فهذه بدعة. فالبدعة كل مستحدث جديد في أمور الدين. والبدعة لها تقسيمات ينبغي أن تستحضر أيضا وتعرف. تنقسم البدع على حسب اعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. فتنقسم البدعة باعتبار العقيدة والعمل إلى بدعة عقدية وبدعة عملية. فالبدعة العقدية هي التي تكون في الاعتقاد، في الأمور التي يعتقدها المسلم في قلبه. فمن اعتقد شيئا بقلبه ليس له أصل في الدين فهذه بدعة عقدية، بدعة في العقيدة، كمثل تعطيل الصفات ونفي القدر والقول بأن الإيمان قول بلا عمل إلى غير ذلك، هذه بدعة عقدية في أمور العقيدة. وأما البدعة العملية فهي التي تكون في العبادات، فهي التي تكون في العبادات، في الأمور التي تعمل، التي تفعل باللسان والجوارح، كمثل أن يصلي صلاة معينة أو يذكر ذكرا معينا أو يفعل غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالعبادات من غير شرع من الله تعالى. فإذا فعل شيئا من ذلك وليس له أصل في دين الله عز وجل فهذه بدعة عملية في العمل والعبادة. تنقسم البدع إلى تقسيم آخر باعتبار الكفر وعدمه، باعتبار حصول الكفر من عدمه. تنقسم البدعة بهذا الاعتبار إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هي التي تخالف معلوما من الدين بالضرورة. البدعة المكفرة هي التي تخالف معلوما من الدين بالضرورة، كمثل تعطيل الصفات. تعطيل الصفات إنكار صفات الله عز وجل، أن يقال إن الله تعالى لا صفة له ولا يوصف بالصفات، هذه بدعة مكفرة لأنها تخالف معلوما من الدين بالضرورة وهو إثبات الصفات. فالقرآن مملوء بإثبات الصفات لله عز وجل، وكذلك السنة أيضا. فإنكار الصفات بهذه الطريقة دفع مباشر للمعلوم من الدين بالضرورة، فلهذا تكون بدعة كفرية. والبدعة غير المكفرة هي ما لا تخالف معلوما من الدين بالضرورة. إذا نظرت في البدعة ووجدت أنها لا تؤدي إلى هذه المخالفة، لا تتضمن مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة، فهي بدعة غير مكفرة. وأكثر ذلك في البدع العملية، أكثر ذلك في البدع العملية، في بدع العبادات من الصلوات والأذكار والأدعية وغير ذلك من العبادات، هذا هو الذي يقع فيه البدع غير المكفرة بكثرة. فهذه بعض التقسيمات التي نحتاج إلى معرفتها الآن حتى يستحضر هذا الأمر. فالذي يهمنا الآن في مقامنا قضية البدعة العقدية، لأننا نتكلم أصالة على أمور العقيدة، وكذلك أيضا نحتاج إلى استحضار أن البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. فعلى حسب نوع البدعة، على حسب تضمنها لمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة، لو وجدناها خالفت معلوما من الدين بالضرورة فهي بدعة كفرية، وقد ورد هذا معنا بالأمثلة فيما مضى عندما كنا نتناول أصول السنة ونقول مذاهب أهل البدع والمذهب الفلاني كفر بالإجماع إلى آخره، لأنه تحقق فيه ماذا؟ أنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. طيب ما سوى ذلك؟ مرت بنا أمثلة أيضا، قلنا المذهب الفلاني ليس بكفر أو لم يكفره أحد من الأئمة أو أحد من السلف لأنه لم يتحقق فيه هذا الضابط. فعلينا أن نستحضر هذا حتى تفهم المسألة. إذا عرفت البدعة وعرفت أن كل محدثة في الدين بدعة، فيقول المؤلف رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. هذا الأمر في الحقيقة من فوائد هذه الرسالة، من فوائد هذا الكتاب، أنه سهل عليك معرفة المبتدع. وهذا الأمر نافع جدا للعوام، لأن العامية بطبيعة الحال لا يستطيع أن يميز ما نوع هذه البدعة وهل هذه بدعة وليست ببدعة. فإذا قلت له من ينتسب إلى غير الإسلام والسنة فهو مبتدع، إذا سهل الأمر. إذا من صار يتسمى بأنه قدري أو معتزلي أو رافضي أو مرجئ أو خارجي، وفي الأمثلة المعاصرة من يقول إنه من جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا، فهذا مباشرة يعرف أنه مبتدع. فهذا الأمر نافع جدا للعوام، يسهل عليك الأمر كثيرا. إذا رأيت الرجل ينتسب إلى غير الإسلام والسنة فاعلم أنه مبتدع، واعلم أنه على بدعة وضلال في دين الله تعالى. وانظر كيف لم يكتفي الإمام رحمه الله بالإسلام، لم يقل وكل متسمم بغير الإسلام مبتدع، تمام، حتى لا يدخل في العموم السنة، لأنه لو اكتفى بهذا الإطلاق لدخل فيه السنة، لأن من انتسب إلى السنة فقد انتسب إلى قدر زائد على الإسلام، صحيح؟ لا، ولكنه قال وكل متسمم بغير الإسلام والسنة. إذن فالذي يتسمى بالسنة ليس ماذا؟ ليس مبتدعا. والذي ينتسب إلى السلف ليس ماذا؟ ليس مبتدعا، لأن اعتقادنا هو اعتقاد السلف، ومنهجنا هو منهج السلف، وأصولنا هي أصول السلف. فالانتساب إلى السلف والانتساب إلى السنة ليس ببدعة، ولا يدخل في الانتساب المذموم، لا يدخل في الانتساب إلى الجماعات والأحزاب والفرق والطوائف الهالكة في الأمة، تمام؟ إذن معنى الكلام أن كل من يتسمى بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع. الذي يتسمى باسم معين أو ينتسب إلى فرقة معينة أو طائفة معينة أو جماعة معينة تخالف الإسلام والسنة فهذه علامة على أنه مبتدع. إذن نستحضر الكلام من أوله، هجر أهل البدع. ما هي البدعة؟ كل محدثة في الدين. من هم أهل البدع الذين نهجرهم؟ كل من ينتسبون إلى غير الإسلام والإيه؟ إلى غير الإسلام والسنة. فإذا رأيت الرجل يقول هو قدري أو رافضي أو مرجئ أو معتزلي أو كذا أو كذا، فهؤلاء هم أهل البدع الذين أمرنا بمجانبتهم. هذا هو معنى الكلام. وهذا الأمر قد تكلم به أئمة السلف، وهذا مشهور في كلامهم وموجود في مطولات الاعتقاد، أن من تسمى بغير السنة فهو مبتدع، وأن من تسمى بشيء من هذه الألقاب المحدثة فهو مبتدع، وأن السنة ما ليس له اسم إلا السنة، السنة ليس لها اسم إلا كذلك. لا يصح أن تسمى قدرية ولا رافضية ولا مرجئية ولا شيعية ولا معتزلية، لا يصح هذا. إنما السنة لا تسمى إلا باسم السنة فقط، لا تعرف بأي اسم مخالف لهذا الأمر. فهذا موجود في كلام أئمة السلف. فكل من ينتسب إلى هذه النسبة، كل من ينتسب إلى نسبة مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة للإسلام والسنة، فإنه يعتبر مبتدعا. هذا ضابط إجمالي ينفع جدا كما ذكرت لكم. الضابط التفصيلي هو الذي نتكلم فيه كثيرا، يعني سبق معنا قريبا في المذكرة المنهجية، عندما نقول الضابط التفصيلي للمبتدع، الضابط التفصيلي للمبتدع. من هو المبتدع؟ فكما ذكرنا لا يخرج عن ثلاثة أحوال، هذه هي الضوابط التفصيلية للمبتدع. فالحالة الأولى من نشأ على بدعة، من نشأ على أصل مخالف لأصول السنة. والحالة الثانية من كان في أصله على السنة ثم وقع في بدعة ظاهرة. الحالة الثالثة من كان في أصله على السنة ثم وقع في بدعة خفية بعد قيام الحجة عليه. فهذه هي الضوابط التفصيلية للمبتدع. إذا أردت أن تعرف التفصيل، متى يبدع الرجل، متى يكون الرجل من أهل البدع، فعلى التفصيل يكون في هذه الأحوال الثلاث. ومن حيث الإجمال كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أمر نافع كما ذكرت لكم. ثم بيّن رحمه الله تعالى أمثلة لهذا الذي ذكره، كل متسمم بغير الإسلام والسنة، كل من ينتسب إلى لقب أو طائفة أو اسم بخلاف الإسلام والسنة هذا هو المبتدع. طيب ما أمثلة ذلك؟ شرع في ذكر فرق من الفرق الهالكة والطوائف الهالكة المبتدعة في هذه الأمة، وهي التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فهناك 72 فرقة هالكة نارية متوعدة بالنار، هذه الفرق منها ما ذكر في كلام المؤلف رحمه الله. قال أولا كالرافضة، فالرافضة من الفرق الهالكة، من الفرق البدعية. والرافضة إجمالا هم الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويعتبرون أن عليا رضي الله تعالى عنه كان أولى بالأمر والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عهد إليه بالخلافة، ولكن الصحابة اغتصبوا هذا الحق وأكلوه وأسندوا الخلافة إلى غيره. هؤلاء هم الرافضة باختصار. كيف نشأ هذا الأمر؟ كيف نشأ مذهب الرافضة؟ وما هو تفصيل القول في ذلك؟ اعلموا بارك الله فيكم أن أصل مذهب الرافضة كان في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، عندما وقعت الفتنة وخرج من خرج على عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء ابن السوداء. من هو؟ عبد الله بن سلم لعنه الله. جاء بأصل مذهب الرافضة ودسه في المسلمين. ما هو أصل مذهب الرافضة؟ ادعاء النص في علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي وعينه خليفة من بعده، فهذا عهد يجب الالتزام به. فجاء ابن سبأ في جموع الخارجين والجهال فألقى إليهم أن الخلافة قد اغتصبت وأن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اغتصب الحق منه، إذن يجب الخروج والقيام على من اغتصب الحق. فهذا هو أصل مذهب الرافضة في الإسلام. لما قتل عثمان رضي الله عنه وتولى الخلافة من بعده علي رضي الله عنه، كان الأمر كامنا مستترا لا يكاد يعرف، حتى أظهر عبد الله بن سبأ ادعاء الألوهية والربوبية في علي رضي الله عنه، وتبعهم على ذلك طائفة عرفت عند العلماء في هذه الفترة وفيما يليها بالسبائية، عرفت بالسبائية. من هؤلاء السبائية؟ الذين غلوا في علي فادعوا أنه ربهم وإلههم. والقصة كما نعلم، لما ظهر هؤلاء توعدهم علي رضي الله عنه وأنكر عليهم إنكارا شديدا وراجعهم في هذا الأمر، فلما أصروا خد لهم الأخدود وأوقد فيه النار وألقاهم فيه حتى احترقوا. وأما ابن سبأ فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه هرب، وأن علي رضي الله عنه طلبه فهرب منه. لما قتل علي رضي الله عنه ادعت السبائية أنه لم يمت وأنه رفع إلى السماء، وأن الرعد صوته، وأن البرق ضوءه، وأنه يعود في آخر الزمان، من جنس ما يعتقده المسلمون في من؟ في المسيح عليه السلام. فهذا هو الذي كانت تعرف به أيضا السبائية في تلك الفترة. في تلك الفترة كان هذا ينسب إلى الغلاة أو السبائية كما يسميهم أهل العلم، وكانوا مقموعين ليسوا ظاهرين. كان هذا القول يظهر أو يعرف كل حين وحين، وكان يظهره بعض من يظهره من الناس، كما يقول أئمة الحديث في بعض الرجال: فلان كان يؤمن بالرجعة، فلان كان يؤمن بالرجعة، أي برجعة علي في آخر الزمان. تمام. ثم بقي الأمر كذلك إلى زمن زيد بن علي بن الحسين، إلى زمن زيد بن علي بن الحسين رحمه الله. طبعا كما هو معلوم كانت تلك الفترة فترة تقلبات وخروج مستمر على الحكام وعلى الخلفاء، على خلفاء بني أمية تحديدا، فكانت فترة فيها ثورات وخروج متكرر. فلما جاء زيد بن علي بن الحسين بايعه الشيعة، هنا وقفة سنعود إليها بعد ذلك، بايعه الشيعة بالخلافة، ولكن اشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر. هنا بدأت المسألة تظهر، اشترطوا عليه أن يتبرأ من من؟ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فرفض ذلك وقال: لا أتبرأ منهما، وترحم عليهما. فعندئذ انقسمت الشيعة إلى قسمين: قسم تابعوا زيد بن علي، وهؤلاء هم الزيدية الذين تحدثنا عنهم من قبل، وقسم رفضوا زيد بن علي، فهؤلاء هم الرافضة هؤلاء هم الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي. فهنا نشأ مصطلح الرافضة وسموا كذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي لما ترحم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن هنا بدأ ما يعرف عن الرافضة من السب واللعن والشتم للصحابة رضي الله عنهم، والذي آل الأمر بعد ذلك إلى التكفير وإلى البراءة إلى آخره. تمام؟ إذا عرفنا هذا فما الفرق بين الشيعة والرافضة؟ الجواب: كان هذا الفرق يعرف إلى ما قبل زيد بن علي. تمام؟ إلى ما قبل زيد بن علي، في ذلك الوقت الذي تحدثنا عنه في أيام زيد بن علي ظهرت الرافضة، ونشأ مصطلح الرافضة بناء على البراءة من أبي بكر وعمر. لكن قبل ذلك كان هناك التشيع، وكان هناك الشيعة. ماذا كان مذهب الشيعة في ذلك الوقت الأول قبل ظهور الرافضة؟ كان مذهب الشيعة تقديم علي على عثمان. الشيعة كان الذي يعرف عنهم في ذلك الوقت تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، مع الإقرار بفضل أبي بكر وعمر وخلافتهما، وأنهما أفضل من عثمان وأفضل من علي. إذن حتى الشيعة كانوا لا يخالفون في ماذا؟ في تقديم أبي بكر وعمر على علي رضي الله عن الجميع. وهذا التشيع هو الذي كان يسميه بعض العلماء تشيعا خفيفا، عندما يقولون فلان فيه تشيع خفيف فيعنون هذه الايه هذه الصورة. الحمد لله. أما بعد، فالشيعة كما قلت لكم كان مذهبهم تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما، كان هذا هو المذهب المستقر المعروف للشيعة في تلك الفترة قبل أن يظهر ما يسمى بالرافضة في أيام زيد بن علي بن الحسين. وأما من كان يغلو في التشيع، من كان يغلو في التشيع هذا أيضا قبل الرفض، فإنه كان يقدم عليا على أبي بكر وعمر، كان يقدم عليا على أبي بكر وعمر. إذن قبل الرفض كان عندنا التشيع، والتشيع على قسمين: القسم الأول التشيع الغالب الذي هو شأن عامة الشيعة في تلك الفترة، والذي يسميه بعض العلماء بالتشيع الخفيف، وهو تقديم علي على عثمان. القسم الثاني وهو الغلو في التشيع الذي لم يصل إلى مرحلة الرفض، هذا كله قبل الرفض. الغلو في التشيع هو تقديم علي على أبي بكر وعمر. فكان من قدم عليا على أبي بكر وعمر مع ترحمه على الصحابة وعدم السب واللعن والشتم إلى آخره، كان وقال فيه فلان إيه؟ غال في التشيع، غال في التشيع. وأما عندما ظهر الرفض انتقل الأمر إلى مرحلة أخرى تماما، فصار يقال عندئذ عند العلماء فلان رافضي، فلان رافضي. رافضي يعني ماذا؟ يعني يسب ويلعن ويشتم. فكان هذا هو المعروف عند الرافضة، أو المعروف عن الرافضة في ذلك الوقت. بعد ذلك تحول الرفض إلى دين مستقل تماما عن دين الإسلام. تمام؟ تحول إلى دين مستقل تماما عن دين الإسلام، ودخلت قضية تحريف القرآن، وأن القرآن ناقص، وأن السر المكتوم مع علي ومع آل البيت وإلى آخره. هذا الذي نعرفه عما يسمى بالإثنى عشرية، الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، هذا الذي حصل بعد ذلك. وإلا فأصله من حيث الإجمال كان موجودا في ماذا؟ في عبد الله بن سبأ، كان هذا هو أصله من حيث الإجمال. لكن بهذه الطريقة التفصيلية التي عرفت عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فهذا حصل بعد ذلك عندما استقر مذهب الرافضة ونشأت فيه هذه الضلالات المباينة لدين الإسلام. ينبه أيضا على أن الرافضة تأثرت بالمعتزلة تأثرا كبيرا، هذا أيضا في المراحل التي حدثت في مذهب الرافضة بعد ذلك عندما استقر مذهبهم كطائفة مستقلة لها تأصيل وتنظير إلى آخره، فتأثروا بالمعتزلة تأثرا كبيرا، فنفوا الصفات وقالوا بخلق القرآن وبنفي القدر إلى غير ذلك من معتقدات المعتزلة، فهذا أيضا كان أمرا موجودا وحدث فيهم فيما بعد. إذن خلاصة القول أن الرافضة هم الذين يسبون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم، وأصل مذهبهم ادعاء النص في عليه، هذا هو الأصل الذي يقوم عليه مذهب الرافضة، ككلمة التوحيد بالنسبة للمسلمين، يعني هذا الأمر عند الرافضة كلا إله إلا الله تماما، لا يكون المرء رافضيا حتى يعتقد أن الحق كان لعلي وأن النص كان في علي وأن الصحابة اغتصبوا هذا الحق وأنهم كفروا بذلك وارتدوا عياذا بالله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: والجهمية، الفرقة الثانية التي تناولها في كلامه هي الجهمية. والجهمية نسبة إلى رأسها، والفرقة قد تنسب إلى اعتقادها وقد تنسب إلى رأسها وزعيمها. فالجهمية نسبة إلى رأسها وهو الجهم بن صفوان، وهذا الرجل كان موجودا في أواخر خلافة بني أمية، وهو الذي أظهر مذهب الجهمية. ومذهب الجهمية إجمالا هو التعطيل، وإذا ذكرت الجهمية ذكر التعطيل، يعني دائما إذا أو غالبا إذا ذكر العلماء الجهمية فإنهم يذكرونهم في مقام تعطيل الصفات، وهذا هو الأصل الذي قام عليه مذهب الجهمية والذي أظهره الجهم ابن صفوان. كيف نشأ هذا؟ خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول إنه تلقى هذه المقالة أصلا عن الجعد بن درهم، عن الجعد بن درهم، وهذا الرجل كان مؤدبا لمروان الخليفة الذي هو آخر خلفاء بني أمية، وهو الذي أظهر أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فذبحه خالد بن عبد الله القسري في القصة المعروفة. فيقال إن الجهم تلقى مذهبه هذا عن الجعد، ويقال، وهذا هو الذي ذكره الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، إن الجهم إنما أظهر ذلك لما نظره طائفة من المشركين يقال لهم السمنية، لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، لا يؤمنون إلا بالمحسوسات بالمرئيات، فنظر الجهم في ذلك حتى شك في الله تعالى والعياذ بالله، ولبث على ذلك ثم خرج بمقالته هذه، قال إن الله تعالى لا يرى ولا يتصف بصفة وإلى آخره، فأظهر دين الجهمية أو وضع دين الجهمية كما هو نص عبارة الإمام أحمد رحمه الله، وضع دين الجهمية بناء على هذه الإيه؟ على هذه المقالة. فأصل مذهب الجهمية التعطيل، تعطيل الصفات، والقول بأن الله تعالى في كل مكان لا يخلو منه مكان، وبأنه لا يرى في الآخرة، هذه هي الأمور التي أظهرها الجهم بن صفوان عندما ظهر. هناك أيضا مقالات أخرى للجهمية، منها الجبر، فالجهمية جبرية، يقولون إن العبد لا فعل له ولا اختيار. ومن مقالات الجهمية أيضا القول بأن الله تعالى لا يرى في الآخرة، ومن مقالات الجهمية أيضا القول بفناء الجنة والنار، ومن مقالاتهم أيضا أن الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة، فهذه كلها من المقالات التي ينسبها العلماء إلى الجهمية. ينبه على أن الجهمية والرافضة عند أهل العلم من حيث الإجمال هكذا، من حيث كونهما فرقتين، هما عند العلماء خارج الفرق المنتسبة إلى الأمة، كما قال من قال من السلف: إنما هما ملتان الجهمية والرافضة، إنما هما ملتان الجهمية والرافضة. وكما قال من قال منهم أيضا: إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. فكان العلماء من أئمة السلف يكفرون الجهمية فوق تكفيرهم لليهود والنصارى من وجوه متعددة أظهرها التعطيل، وهذا هو الذي كان يذكر عنهم دائما، التعطيل، وأنهم يعطلون تعطيلا كليا يلزم منه تعطيل الذات الإلهية بالكلية، وهذا أمر بطبيعة الحال لم يسبقهم إليه أحد. فلهذا كان العلماء يغلظون عليهم تغليظا شديدا وقالوا فيه مثل هذه المقالات. يقول المؤلف رحمه الله: والخوارج، الخوارج أيضا من الفرق الهالكة، وسموا كذلك نسبة إلى فعلهم الذي قاموا به وعرفوا واشتهروا به، وهو الخروج على علي رضي الله عنه، أو الخروج على جماعة المسلمين بشكل عام، أنهم فارقوا الجماعة وسلوا السيف على الأمة واستباحوا الدماء المعصومة، فهذا هو الخروج الذي نسبوا إليه وقيل فيهم الخوارج. كيف نشأت الخوارج؟ عندما نتكلم على أصل الخروج، إذا تكلمنا على مطلق الخروج الذي وقع في الأمة، فهذا في الحقيقة قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، تمام؟ فالخوارج بهذا الاعتبار، إذا نظرت إليهم من هذا الاعتبار، هم أقدم طوائف الأمة، أقدم طوائف البدعية في الأمة على الإطلاق. كيف ذلك؟ ذو الخويصرة التميمي لما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اعدل، وقال اتق الله يا محمد، تمام؟ فكان مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم إلى آخره. إذن فأبو الخوارج هو من؟ ذو الخويصرة الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وخروج ذي الخويصرة هو أول خروج وقع في الأمة، لأنه خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه وجابهه بالإنكار بهذه الطريقة واتهمه عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، فهذا هو أول خروج وقع في الأمة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن الذين خرجوا عليه وأرادوا خلعه كانوا خوارج بلا إشكال، ويسمون خوارج من هذه الحيثية. لكن العلماء عندما يتكلمون على الخوارج كفرقة وطائفة متميزة عن الجماعة مستقلة بذاتها لها أصل مستقل، فهذا إنما وقع في خلافة من؟ في خلافة علي رضي الله عنه، تمام؟ إذا نفصل هذا التفصيل. لو تكلمنا على أصل الخوارج أو على أصل الخروج فهذا وجه، وأما إذا تكلمنا على الخوارج كطائفة أو كفرقة متحيزة متميزة عن الجماعة، فهذا إنما كان في خلافة علي رضي الله عنه. كيف وقع هذا؟ لما وقعت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ودعا أصحاب معاوية إلى التحكيم، إلى تحكيم كتاب الله تعالى، تميزت الخوارج وأنكرت هذا الأمر. وطبعا يذكر هنا في كتب التواريخ والمقالات شيء كثير، يقال إنهم حضوا عليا في أول الأمر ثم تبرأوا منه بعد ذلك. يعني على كل حال لما وقعت قضية التحكيم خرجت الخوارج بناء على هذا الأساس، وقالت حكم الرجال في أمر الله والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. فهذا هو الأصل الذي بنى عليه خروج الخوارج ومفارقتهم للجماعة وتكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم وللمسلمين، واستباحتهم للسيف على أمة الإسلام واستباحة الدماء المعصومة، هذا كله مبني على هذا الأصل، على الفهم الفاسد لقوله تعالى إن الحكم إلا لله. وأتوا ببعض الأمور الأخرى كما ذكر في مناظرة ابن عباس لهم، لكن هذا هو الأصل الأعظم الذي اعتمد عليه الخوارج اعتمادا رئيسيا، وهو الذي بنى عليه قولهم بعد ذلك بالتكفير. فإذا ذكرت الخوارج ذكر التكفير، فاعتقاد الخوارج التكفير، تكفير المسلمين بغير حق، وتكفير أصحاب الذنوب والكبائر، وإخراجهم عن ملة الإسلام، ومعاملتهم بمعاملة الكفار في الدنيا وفي الآخرة، فهذا كله مبني على هذا الأصل وعلى ما وقع لهم من الشبهات في الأخذ ببعض الظواهر من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مذهب الخوارج الذي عرفوا به، أمران: التكفير وسل السيف على الأمة. بعد ذلك حدثت فيهم اعتقادات وبدع كتعطيل الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار عذاب القبر وإنكار الشفاعة وما أشبه ذلك من الأمور التي تنسب إليهم. هذا حدث فيهم فيما بعد عندما تأثروا بالمعتزلة وبأصحاب الكلام، لكن أصل مذهب الخوارج كان قائما على هذا الإيه؟ على هذا الأساس، على أساس التكفير والخروج على الأئمة واستباحة السيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والقدرية هذه طائفة أخرى من طوائف أهل البدع والضلال. والقدرية هم نفاة القدر. القدرية هم نفاة القدر. وهنا سؤال: كيف يسمون كذلك وهم ينفون القدر؟ يعني التسمية فيها إثبات، أليس كذلك؟ القدرية يعني كأنهم يقولون بالقدر، كأنهم يثبتون القدر، كما أننا نقول مثلا المرجئة، يعني الذين يثبتون الإرجاء يقولون بالإرجاء، وكما نقول الخوارج، يعني الذين يقولون بالخروج. فالقدرية هذا يفهم منه أنهم يقولون بالقدر، مع أن الأمر ليس كذلك، أنهم ينفون القدر. كيف هذا؟ قال بعض أهل العلم: هذا من باب تسمية الشيء بضده، هذا من باب تسمية الشيء بضده. وقال بعض أهل العلم: هذا من باب أنهم أثبتوا القدر لأنفسهم من دون الله تعالى، أثبتوا القدر لأنفسهم من دون الله تعالى، لأنهم أثبتوا لأنفسهم الإرادة الكاملة والمشيئة الكاملة والفعل الكامل، بمعنى أنهم يخلقون أفعالهم بأنفسهم وليس لله تعالى عليهم سلطان، فأثبتوا القدر لأنفسهم من هذه الإيه؟ من هذه الحيثية من دون الله تعالى، فلهذا سموا بالقدرية. فالقدرية إذن هم نفاة القدر، وهم على قسمين رئيسيين. القسم الأول غلاة القدرية، وهم الذين نشأوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقولون: لا قدر والأمر أنف، يقولون إن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. فهؤلاء غلاة القدرية، القدرية الأوائل الذين أنكروا العلم السابق لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ظهروا كما قلت لكم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وظاهر ما قاله ابن عمر يفيد تكفيرهم، لأنه قال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقال أيضا: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فهذا ظاهره يفيد التكفير كما فهمه أهل العلم، ولأن بدعتهم هذه بدعة واضحة ظاهرة تخالف المعلومة من الدين بالضرورة وليس لهم شبهة سائغة، فلهذا اعتبر العلماء هذه البدعة بدعة كفرية. القسم الثاني للقدرية هم القدرية الذين أنكروا عموم المشيئة والخلق، الذين قالوا إن أفعال العباد ليست مقدورة لله تعالى، وإن الله تعالى لا يشاء الشر ولا يخلق الشر ولا يخلق أفعال العباد وليس قادرا على أفعال العباد، وإن أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم القدرية المتأخرون، وهذا هو الذي استقر عليه قول القدرية. القدرية الأوائل انقرضوا سريعا، وانقرض قولهم سريعا لأن الشبهة فيه في غاية الضعف، لكن بقيت شبهة الجبر على حسب ما شرحنا من قبل في باب القدر، بقيت هذه الشبهة عند خلوف القدرية فأثبتوا العلم ونفوا عموم المشيئة والخلق. فهؤلاء هم القدرية على هذين القسمين. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمرجئة. هذه أيضا فرقة من فرق الضلال والبدع. والمرجئة هم الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، وسموا كذلك لأن الإرجاء هو التأجيل والتأخير، الإرجاء هو التأجيل والتأخير، ومنه قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، وقوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه. فالإرجاء هو التأجيل والتأخير، فالمرجئة سموا كذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان، يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان. هذا هو المذهب الذي تتفق عليه المرجئة بأسرها على اختلاف طوائفها ومقالاتها، فالمرجئة جميعا يتفقون على أن العمل ليس من الإيمان. فمنهم من يجعل الإيمان هو تصديق القلب مع قول اللسان فقط، وهؤلاء هم فقهاء المرجئة، وهم أحسن المرجئة حالاً، ومنهم من يجعل الإيمان هو التصديق فقط، وهؤلاء هم متكلمة المرجئة يعني أصحاب الكلام منهم، ومنهم من يجعل الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا قول الكرامية الذين سيأتي التعريف بهم، وهم يدخلون في عموم المرجئة من هذه الحيثية لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. فالمرجئة جميعا يتفقون في النهاية على أن العمل ليس من الإيمان. والإرجاء حدث في أواخر خلافة بني أمية أيضا، وقد ذكر بعض السلف فيما أذكر الآن أنه حدث بعد هزيمة ابن الأشعث تحديدا، فهذا هو الوقت الذي وقع فيه الإرجاء. وذكر أن أول من قال به بعض الفقهاء، لهذا نقول فقهاء المرجئة، فذكر أن أول من قال به بعض الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أحد الأعلام المشاهير الفقهاء، وذكر أيضا أنه قاله ذر بن عبد الله الهمداني، وهو أحد العباد المعروفين بالعبادة والزهد. فهؤلاء هم من ذكر أنهم أول من قالوا بالإرجاء، وتبعهم على ذلك طوائف. وهذا الإرجاء هو الذي نتحدث عنه عندما نقول المرجئة ونتحدث عن الإرجاء، فهذا هو الإرجاء في باب الإيمان أو في مسائل الإيمان. وإلا فقد كان هناك إرجاء معروف قبل ذلك، وهو الإرجاء بين علي وعثمان رضي الله عنهما. كان بعض السلف قديما، وهذا ينسب إلى الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رحمهم الله تعالى أجمعين، أنه كان يقول بهذا، وكان هذا يسمى إرجاء، وصنف فيه رسالة يعرفها بعض العلماء برسالة الإرجاء لمحمد بن الحسن بن علي، أو يقال محمد بن الحسن بن الحنفية، هكذا يقال فيه أحيانا نسبة إلى أمه، تمام. فوضع رسالة تسمى عند بعض العلماء برسالة الإرجاء، لم يكن فيها مرجئا يخرج العمل عن الإيمان، ولكن كان يقول بإرجاء علي وعثمان إلى الله تعالى، يعني يرجئ أمرهما إلى الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: والمعتزلة. المعتزلة أيضا من فرق الضلال والبدع، وسموا كذلك بناء على اعتزال رئيسهم ومؤسسهم الذي هو واصل بن عطاء لمجلس الحسن البصري رحمه الله. كيف وقع هذا؟ هناك رواية مشهورة عند أصحاب المقالات أن الحسن البصري رحمه الله سئل عن مرتكب الكبيرة، وكان في ذلك الوقت المذهبان المشهوران مذهب الخوارج ومذهب المرجئة، وكان هذا تحديدا يعني هذه الواقعة تحديدا كانت في أوائل القرن الثاني. إذن فبدعة المعتزلة متأخرة عن بدعة الخوارج وبدعة من؟ المرجئة. فكان مشهورا في ذلك الوقت البدعتان الكبيرتان، بدعة الخوارج وبدعة المرجئة. فالخوارج تقول مرتكب الكبيرة كافر، والمرجئة تقول هو مؤمن كامل الإيمان. فسئل الحسن البصري عن ذلك، فقيل إنه أجاب، وقيل إنه توقف، يعني على حسب ما يذكره أصحاب المقالات في هذا. الذي يعنينا أن واصل ابن عطاء، هذا الذي نعنيه الآن، واصل ابن عطاء، وكان من تلامذة الحسن ومن الآخذين عن الحسن، قال: هو في منزلة بين المنزلتين، لا أقول هو كافر ولا أقول هو مؤمن، ولكن أجعله في منزلة بين المنزلتين. وقام واعتزل مجلس الحسن، واعتزل مجلس الحسن مع طائفة من الناس، وجعل يقرر فيهم هذا القول. فقال الحسن: اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل. فسمي أتباعه بالمعتزلة بناء على ذلك. ما مقالة المعتزلة؟ عندنا ما يعرف بالأصول الخمسة للمعتزلة. المعتزلة ينبني مذهبهم على خمسة أصول: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن في الحقيقة مذهب المعتزلة في أصله وخاصتهم التي تميزوا بها ونشأوا عليها هي المنزلة بين المنزلتين، تمام؟ لهذا الذي ذكرناه، لما اعتزل واصل وبنى بدعته بناها على ماذا؟ على هذا القول، على المنزلة بين المنزلتين. هذه الأصول التي تذكر عندهم وتعرف بالأصول الخمسة حدثت عندهم فيما بعد، إذا تكلمنا على التوحيد فمرادهم بالتوحيد نفي الصفات وتعطيلها، وهذا أخذوه عن الجهمية، والجهمية سابقون لهم، لأن الجهم كما قلنا كان في أواخر خلافة من؟ في أواخر خلافة بني أمية، وكان هذا متقدما على الحسن، كان هذا متقدما على زمن خروج واصل بن عطاء واعتزال واصل بن عطاء، فأخذوا نفي الصفات عن الجهمية، هذا هو التوحيد عنده. العدل يعنون به نفي القدر، يعنون به نفي القدر، وهذا أخذوه عن القدرية، والقدرية كانوا متقدمين عليه فأخذوا هذه المقالة عنه. وذكرت عن أوائلهم، يعني حتى عمرو بن عبيد الذي هو تلميذ واصل بن عطاء ذكر عنه أنه كان يقول بالقدر أي بنفيه طبعا، وكان يؤثر عنه في ذلك الكلام السيء التكذيب بالأحاديث وحديث الصادق المصدوق، وقال لو حدثنيه الأعمش لكذبته، يعني آخر الكلام الذي يعني يؤثر أو ينقل عنه في ذلك، فهذا كان معروفا أيضا عند أوائلهم، فأخذوا هذه البدعة عن القدرية، والقدرية سابقون عليه. الوعيد يعنون به نفوذ الوعيد في الآخرة، وأن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار أبدا، وأن من دخل النار لم يخرج منها أبدا، وهذا أصله في قول من؟ في قول الخوارج، فأخذوا عنهم هذا الأمر أيضا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون به الخروج على الحكام واستباحة السيف على الأمة، وهذا أصله أيضا كان في قول الخوارج، فضموا هذه الأصول واعتقدوها، وهذا هو مذهب المعتزلة، هذا هو مذهب المعتزلة. فلهذا تعرف أن العلماء مثلا عندما يتكلمون على القدرية يذكرون ضمنهم المعتزلة، ويعزون مذهب القدرية إلى المعتزلة، ويقولون مذهب المعتزلة نفي القدر، هذا كله حتى تعرف من أين جاء. وكذلك نفي الصفات هو أصله من قول الجهمية، المعتزلة زادوا عليه بالتأصيل والتقرير وبالأمور الكلامية لما وقع تعريب كتب اليونان، واشتغلوا بعلم الكلام عن الكتاب والسنة. ولهذا تجد مثلا بشرا الباريسي ينسبه بعض العلماء فيقولون هو معتزلي، وبعضهم يقول هو جهمي، ولا تعد. لماذا؟ لأن بشرا كان متكلما، كان صاحب كلام، وكان معتمدا على علم الكلام، وعنده هذه الأصول الكلامية، قضية الأعراض والأجسام وهذه الأشياء، فبهذا الاعتبار قيل فيه إنه معتزلي، وباعتبار مقالته من نفي الصفات قيل فيه إنه جهمي، تمام؟ فلهذا تجد التعبير السائد حتى عند أئمة السلف دائما ما يعبرون بالجهمية، الجهمية، ويقولون بشر الجهمي، وهؤلاء الجهمية، والذين امتحنوا الإمام أحمد كان يقال فيهم جهمية، فهذا هو السائد على لسان السلف، اعتبارا بأن أصل مقالة التعطيل كان عند من؟ عند الجهمية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والكرامية، هذه طائفة أخرى من طوائف البدع، وسميت كذلك نسبة إلى رأسها، وهو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني، وقد توفي سنة 55 و200، يعني في منتصف القرن الثالث تقريبا. ومن هنا يعني انتبهوا معي إلى نقطة، عندما نتكلم على الكرامية والسالمية والكلابية ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، وهي محنة خلق القرآن. يعني تذكرون عندما تكلمنا على مسألة الكلام والقرآن قلنا هذا هو الذي وقع فيه الخوض في مسائل الصفات بوضوح، هنا ظهر الخوض بوضوح في صفات الله تبارك وتعالى، وبدأت بعض المذاهب تنشأ بناء على ذلك، بناء على مسألة الكلام لله عز وجل، فهذا هو الذي نعنيه. نتكلم أولا على الكرامية، من هم الكرامية؟ ينتسبون كما قلت لكم إلى رأسهم محمد بن كرام، وظهروا بناء على قضية الخوض في القرآن وفي كلام الله عز وجل، فاعتقادهم أن كلام الله تبارك وتعالى محدث بعد أن لم يكن، يقولون إن الله تعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فيعتبرون أن الكلام كجنس وكنوع محدث، وهذا هو الفرق بينهم وبين السلف. أئمة السلف فرقوا بين نوع الكلام وبين إيه؟ وبين أحده. فالله تعالى لم يزل متكلما، لم يزل موصوفا بالكلام، وهو يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. وأما الكرامية فقولهم أن الكلام كله محدث، وأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، فهذا هو الفرق بينهم وبين السلف. السلف قالوا لم يزل الله تعالى متكلما، وأما الكرامية فعندهم يمتنع ذلك. لماذا؟ ليس هذا هو الموضع الذي نخوض فيه في ذلك. أيضا من قبلهم في مسائل الصفات أنهم أثبتوا الجسم لله تعالى، وقالوا إن الله جسم لا كالأجسام، وقالوا إن الله جسم لا كالأجسام، وهذه بدعة عظيمة من أعظم ما أنكر عليهم من جهة إثبات هذا الأمر لله تبارك وتعالى. وقضية الكلام في الجسم، يعني باختصار شديد أننا لا نثبت هذا اللفظ ولا ننفيه، لأن إثباته ربما يؤدي إلى محظور، ولأن نفيه أيضا ربما يؤدي إلى محظور، فلا يجوز إطلاق الجسم إثباتا ولا نفيا. يقول رحمه الله تعالى: والسالمية طائفة أخرى وسميت كذلك نسبة إلى رأسها أيضا، وهو أبو الحسن أحمد ابن محمد ابن سالم البصري المتوفى سنة 60 و300. وهذا الرجل صاحب سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، وهو من أئمة السلف المعروفين المشاهير، فأخذ عنه التصوف ولكن بالمعنى الذي كان معروفا في ذلك الوقت، الذي كان معروفا عند من ينتسب إلى التصوف أو من ينسب إليه التصوف، الذي هو فقط مجرد الزهد والاجتهاد في العبادة وما أشبه ذلك، لم يكن معروفا عند الأئمة في ذلك الوقت ما هو معلوم عن غلاة الصوفية الذي نعرفه الآن. فأخذ عنه التصوف بهذا الاعتبار، أو لنقل السلوك، أخذ عنه السلوك بهذا الاعتبار، ثم ضم إليه الكلام. ولهذا يقول فيه العلماء: هو صوفي متكلم. أبو الحسن بن سالم هذا يقولون هو صوفي متكلم، يعني أخذ التصوف وضم إليه الكلام. مذهب السالمية أيضا عرف بناء على الخوض في كلام الله عز وجل، في صفة الكلام لله تعالى، فيقولون إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت قديمين، بحرف وصوت قديمين، يعني يقولون الحروف والأصوات قديمة لم تزل. وهذا أيضا هو الفرق بينهم وبين السلف، فالسلف يقولون الحروف والأصوات نعم ثابتة، وإن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، لكن لابد أن نفرق بين النوع والعين في كلام الله عز وجل. والصوت المعين والحرف المعين لا يكون أزليا باتفاق السلف، فالله تعالى كما سبق بيانه من قبل عندما نادى موسى مثلا ناداه بحرف وصوت، ولم يكن ذلك أزليا، وإنما كان هذا في ذلك الوقت عندما نادى الله تعالى موسى عليه السلام. وأما عند السالمية فإنهم يعتبرون أن هذا كان كان أزليا، يقولون إن الحرف والصوت أزلي ولم يزل قائما بذات الله تعالى، فهذا هو الفرق بينهم وبين السلف. يقول رحمه الله تعالى: والكلابية. هذه الطائفة في الحقيقة هي التي كان ينبغي تقديمها على السالمية وعلى الكرامية، لأن مذاهب أولئك الطوائف إنما تفرعت أو نشأت بناء على مذهب الكلابية، وخصوصا أن الكلابية متقدمون عليهم من الناحية الزمنية. الكلابية سموا كذلك نسبة إلى رأسهم أيضا، وهو أبو محمد عبد الله ابن سعيد ابن كلاب على وزن قطاف. وهذا الرجل كان حيا قبل سنة 400، وكان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وينقل عن الإمام أحمد أنه تكلم فيه. المشهور من كلام الإمام أحمد أنه تكلم في الحارث المحاسبي وفي من الحسين الكرابيسي، يعني من هذه الحيثية، وإذا تكلمنا على صفة الكلام وخصوصا على الكرابيسي في مسألة اللفظ. لكن ينقل عن الإمام أحمد أيضا أنه تكلم في ابن كلاب. على كل حال، ابن كلاب كان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، وكان ينتحل الرد على الجهمية والمعتزلة، ولكن بناء على نفس أصولهم الكلامية. فالرجل لم يرد عليهم بالكتاب والسنة وبكلام السلف، ولكن رد عليهم بالكلام، فقابل بدعتهم ببدعة أخرى. هذا الأمر نحتاج أن نفهمه جدا، لأن المسلمين الآن مبتلون بماذا؟ بالأشاعرة والماتريدية، تمام؟ والأشاعرة والماتريدية مبنيون على الكلابية، يعني الكلابية هي أصل الأشاعرة والماتريدية. فنحتاج أن نعرف كيف نشأت بدعة الكلابية، وكيف ظهرت، وما هي ما هو مأخذها الذي نشأت عليه. ابن كلاب رد على الجهمية والمعتزلة، ولكن سلم لهم نفس الأصول التي هي امتناع قيام الحوادث بالرب سبحانه وتعالى. هذا لعلنا أشرنا إليه من قبل حتى لا نعيد الكلام. فهو سلم لهم هذا الأصل، كيف فر منه؟ قال: نثبت صفات أزلية قائمة بالذات التي نسميها بالصفات الإيه؟ الذاتية، تمام؟ فقال: طيب، هذا لا محذور فيه، وإنما المحذور في إثبات صفات متجددة التي نسميها بالصفات الإيه؟ الفعلية. المحذور عند ابن كلاب كان هنا، سلم للجهمية والمعتزلة بأصلهم في الصفات الفعلية، وخالفهم في الصفات الذاتية. قال: لا، لا يمتنع أن يتصف الله تعالى بصفات قائمة بذاته لم يزل موصوفا بها، ولا يطرأ عليها تجدد ولا حدوث ولا كذا ولا كذا. فمن هنا نشأ مذهب الكلابية الذي نختصره في عبارة واحدة، وهي نفي الصفات الفعلية الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى. إذن الكلابية أو ابن كلاب أثبت بعض الصفات دون بعض، أثبت بعض الصفات دون بعض، أثبت صفات وجعلها ذاتية ونفى عنها كل حدوث أو تجدد، وكل ما هو من باب الفعل أو من باب الحدوث أو التجدد ينفيه عن الله تبارك وتعالى. فهذا هو مذهب الكلابية الذي أخذه الأشعري بعد ذلك. الأشعري كان كما تعلمون في أول أمره ماذا؟ معتزليا، ثم تاب عن الاعتزال وأراد أن يسلك طريق السنة، فوقعت له طريقة ابن كلاب، فأخذ طريقة ابن كلاب عن الآخذين عنه، يعني الأشعري أخذ عن الآخذين عن ابن كلاب، فأخذ طريقة ابن كلاب وقررها. اختلف مع ابن كلاب في أشياء بالمناسبة، يعني لم يتفق معه في كل شيء، لكن اختلف معه في أشياء، المهم أنه أخذ نفس الطريقة الإجمالية وبنى عليها. مكث على ذلك أي الأشعري، ثم تاب إلى السنة في آخر أمره وصنف الإبانة، ولكن الأشاعرة لا يعترفون بالإبانة ولا يأخذون بها، وإنما يأخذون بماذا؟ بالطور المتوسط الذي يعرف بالطور الإيه؟ الكلابي. يأخذون طريقة الأشعري التي هي في الأصل طريقة من؟ ابن كلاب. عرفنا هذا يا جماعة؟ فصرنا نقول الأشاعرة يثبتون سبع صفات، وعندهم التقسيمات الفلانية والتقسيمات الفلانية والصفات النفسية والصفات السلبية، وهذه الأمور التي تدرس في معتقد الأشاعرة أصلها في قول من؟ في قول ابن كلاب عندما أراد أن يرد على الجهمية والمعتزلة، ولكن بنفس الأصول التي اتفق معهم فيها، فهذا هو الذي أدى به إلى هذه البدع. الأشعري نفس الأمر، سلك نفس الطريقة وأراد أن يرد على الجهمية والمعتزلة، ولكن بنفس الأصول الكلامية، فتجده يرجع في نهاية الأمر إلى موافقتهم. لا بد من هذا كما سبق معنا في الأمثلة في غير مسألة. يقول رحمه الله تعالى: ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. إذن هذا الذي ذكره رحمه الله ليس كل طوائف البدع، وإنما هي أمثلة أراد أن يبينها رحمه الله، وخصوصا للطوائف المشهورة، للطوائف المشهورة التي أقوالها مشهورة ومعروفة لدى أهل العلم، وينتشر القول بها بين كثير من المسلمين، فهذا هو الذي أراد التنبيه عليه. وإلا فلو تكلمنا على الطوائف الهالكة أو على طوائف أهل البدع أو على الفرق النارية فالأمر يتسع. وضابط الفرقة النارية كما هو معلوم من كلام العلماء المخالفة في أصل أو في جزئيات كثيرة يصلح إذا اجتمعت أن تكون أصلا. ضابط الفرقة النارية أن تخالف الجماعة، أن تخالف السنة في أصل واحد من أصول السنة أو في جزئيات كثيرة، لو اجتمعت تصلح أن تكون أصلا، أو إذا نظرت إليها تجد أنها مبنية على أصل. فالطائفة إن كانت على هذه الشاكلة فإنها من طوائف أهل البدع، لا يلزم إطلاقا أن تكون من هذه الطوائف المعينة التي اشتهرت عند أئمة السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما النسبة إلى الإمام في فروع الدين كالفوائد الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع شائع، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مساوون على اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله العظيم أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، واجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله وكرمه. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
يقول رحمه الله تعالى: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، في فروع الدين كالطوائف الأربع، يعني بذلك أتباع المذاهب الأربعة المعروفة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال: فليس بمذموم. هنا يفرق رحمه الله بين الانتساب في أصول الدين على حسب ما سبق في نص كلامه، وبين الانتساب في فروع الدين. ابتداء، ما هي الأصول وما هي الفروع، وهل ينقسم الدين إلى أصول وفروع؟ الجواب: هذه المسألة فيها تفصيل. فإن أريد بالأصول والفروع أن الأصول مسائل الاعتقاد، وأن الفروع مسائل الفقه والعمل، فنعم هذا صحيح، والتعبير بالأصول والفروع شائع ومستعمل في كلام العلماء، ووارد في كلام الأئمة المتقدمين يعبرون بأصول الدين على هذا المعنى وعلى هذا المراد، فهذا أمر لا بأس به ولا حرج فيه. وأما إن أريد بالأصول والفروع أمر عملي، بمعنى أننا سنبني على ذلك حكما، أو سنبني على ذلك أمرا عمليا، فنقول مثلا: إن الأصل هو ما يكفر جاهله أو منكره أو جاحده، وإن الفرع هو ما لا يكفر جاهله أو منكره أو جاحده. إذن صرنا نرتب على التقسيم ماذا؟ أمرا عمليا. صرنا نرتب على التقسيم والتفريق أمرا عمليا. فإن أريد بالأصول والفروع هذا الأمر فهذا منكر، وهو الذي أنكره شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه المعروف لما تكلم على هذا الأمر، وأنكر على الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع بهذا الاعتبار. إذن حتى لا تشتبه علينا عبارات العلماء، لابد أن ننظر في كل سياق على حدة. فإذا استعملت الأصول والفروع بمعنى الاعتقاد والعمل فهذا لا حرج فيه، وهو المستعمل في كلام أهل العلم، ومنهم المؤلف رحمه الله، لأنه لما تكلم على أصول الدين في أول الأمر على معنى التسمي بغير الإسلام والسنة، فهذا كان في أمور الإيه؟ في أمور الاعتقاد. وأما الآن فإنه يقول ماذا؟ وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين، إذن يتكلم على ماذا؟ على العمل، على الأحكام الفقهية، على المسائل الفقهية. فالكلام على تقسيم الدين إلى أصول وفروع يكون بهذه الحيثية وبهذا التفصيل. يقول: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، بمعنى أن ينتسب المسلم إلى إمام من الأئمة الأربعة المعروفين في مسائل الفروع التي هي مسائل الفقه والأحكام، فيقال حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي، ما حكم هذا الانتساب؟ يقول: فليس بمذموم. إذن المذموم هو الانتساب إلى الفرق والطوائف الهالكة في أصول الدين، في مسائل الاعتقاد، فيما يخالف أصول السنة. وأما الانتساب في الفروع، في الأحكام العملية والمسائل الفقهية، إلى إمام من الأئمة المعروفين، فهذا ليس بمذموم. لماذا؟ يقول: فإن الاختلاف في الفروع شائع، وفي بعض المطبوعات رحمة. قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. حاصل هذا الكلام أن الاختلاف في الفروع رحمة، وأن المختلفين في الفروع محمودون على اجتهادهم ومثابون عليه. حتى يفهم هذا الكلام لابد أن يعني نفصله شيئا فشيئا. أولا، الاختلاف في الفروع، أو دعنا نقول الاختلاف في مسائل الفقه، هل هو اختلاف محمود أو اختلاف مذموم؟ وهل يصح أن يقال إنه رحمة وإن الاختلاف في هذه المسائل رحمة؟ هذا السؤال لابد أن يكون الجواب عنه بتفصيل. يقال: ما المراد بذلك؟ هل يراد بذلك أن نفس الاختلاف رحمة؟ هل يراد بذلك أن نفس الاختلاف رحمة؟ أم يراد بذلك أن الاختلاف بحسب اجتهاد كل عالم وبحسب مبلغه من العلم وبحسب ما وصله من العلم فيجتهد على حسب ما وصله من العلم ويفتي أو يقول بالقول في دين الله تعالى على حسب ما معه من العلم بحيث إن ما فاته في ذلك لا يؤاخذ عليه؟ لابد من هذا التفصيل. فإن أريد أن الاختلاف في ذاته رحمة فهذا مخالف لنص الكتاب. يقول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فباين بين الاختلاف والرحمة واستثنى أهل الرحمة من الاختلاف، فبين أن الاختلاف في نفسه ليس بماذا؟ ليس برحمة في نفسه. وهكذا فهم السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر، الخلاف شر. إذا رجعنا في هذا إلى مسائل القدر، وأن الله تعالى لماذا يقدر الشر ولماذا يشاء وجوده بناء على الحكمة التي تترتب عليه، على المصلحة التي تترتب عليه. وهذا هو الذي يقودنا إلى الحالة الثانية. إن أريد بالاختلاف أن العالم عندما يجتهد في مسائل الدين يجتهد بحسب ما يصل إليه وأن ما فاته لا يؤاخذ عليه، فنعم هو رحمة بهذا الاعتبار. وهذا هو الذي أراده من عبر بالرحمة من أئمة السلف. هذا ينقل عن عمر بن عبد العزيز وعن الإمام أحمد أيضا فيما أذكر، ينقل عن بعض أئمة السلف أنهم سموا الاختلاف رحمة من هذه الحيثية. ونقل عن بعضهم الإمام أحمد أو غيره أنه لما رأى رجلا يضع كتابا في هذا الاختلاف قال: لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السعة. سميه كتاب الإيه؟ السعة، يعني أمور فيها سعة. طيب فيها سعة كيف يعني؟ هذا أيضا لابد أن نفهمه فهما صحيحا. المراد كما قلت لكم أن من اجتهد في مسائل الدين على حسب ما بلغه من العلم وعلى حسب ما فهمه من أدلة الشرع ربما يصيب في ذلك أو يخطئ، ربما يصيب في الفهم مراد الله تعالى حقا وربما لا يصيبه، أو تكون هناك في المسألة أحاديث أو نصوص أو يكون فيها علم غاب عنه فيجتهد بناء على قدرته على حسب استطاعته وعلى حسب ما تيسر له من العلم، ففي هذه الحالة لا يؤاخذ على ما غاب عنه طالما أنه لم يقصر في معرفته، فالرحمة بهذا الاعتبار. فمن أخذ بقول فلان أو قول فلان أو قول فلان من المختلفين في هذه المسائل فإنه لا يؤاخذ على ذلك ولا يقال له لماذا لم تأخذ بقول فلان ولماذا لم تأخذ بقول فلان، لا، الأمر فيه سعة بهذا المعنى، الأمر فيه سعة بهذا الإيه؟ بهذا المعنى. ليس المراد أن في الأمر سعة بمعنى أنك تتخير ما تشاء وتنظر بما أن العلماء اختلفوا إذا طيب أنا أخذ بهذا القول وهذا القول وهذا القول ولا إشكال، أخذ بما أشاء وأخذ بالرخصة دائما وبالأسهل دائما، ليس هذا هو المراد إطلاقا في كلام الأئمة. ولما سئل الإمام مالك عن ذلك، عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، أيسع الواحد أن يأخذ بما شاء من أقوالهم؟ قال: لا، حتى يصيب الحق. قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد، تمام؟ فهذا التفصيل لابد أن نستحضره في هذه المسألة. فمعنى قول المؤلف رحمه الله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة وما سبقه إليه بعض أئمة السلف بذلك، المراد به ما ذكرته لكم أنه رحمة بمعنى رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة، وبمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. ولهذا فسره المؤلف في كلامه فقال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم. إذن فسر المراد أن المراد ما يتعلق بالاجتهاد وبالإثابة، ومحمودون في اختلافهم أي في سعيهم إلى الحق. كل يحاول أن يسعى إلى الحق، كل يحاول أن يصيب الحق، يجتهد في فهم النص وفي الجمع بينه وبين غيره من النصوص، وينظر في أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين، فهذا مأمور به أم لا؟ هذا مأمور به، ولا شك أننا ننظر في النصوص، من استطاع ذلك يعني من حصل الأهلية ينظر في النصوص ويستنبط منها الأحكام، وينظر في كلام الصحابة ويجتهد ويتعلم ويستفيد، هذا مأمور به أم لا؟ فهو محمود بهذا المعنى، يقال إن فعله حسن بهذا المعنى، وبأنه لا يخرج عن الأجر، إن أصاب أو أخطأ لا يخرج عن الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وأما اتفاق العلماء فحجة قاطعة لا شك، لما قام من الأدلة على حجية الإجماع في الكتاب والسنة، فاتفاق العلماء على أمر واحد يكون إجماعا ويكون حجة قاطعة بلا إشكال. ختام الكلام في هذه الجزئية بالكلام على قضية الانتساب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، والذي يعرف بالتمذهب. هذا الانتساب الذي ذكره هو الذي يعرف بالتمذهب. فما حكم هذا التمذهب؟ باختصار لا بد أن نفرق بين مصطلحات، عندنا الاجتهاد والاتباع والتقليد والتمذهب. فالاجتهاد هو استنباط الحكم من الدليل، أو استفراغ الوسع في استنباط الحكم من الدليل، وهذا يكون لمن؟ للعلماء. الاتباع هو أن تأخذ بقول العالم لحجته ودليله، تأخذ بقوله بناء على الدليل الذي تعرفه أو تسأل عنه أو يظهره لك العالم يصرح به مثلا في كلامه، فأنت أخذت بكلامه بناء على هذا الدليل، فهذا يسمى اتباعا. وأما التقليد فهو الأخذ بقول العالم من غير حجة، أنت لم تعرف حجته ولم تعرف دليله، وهو لم يصرح لك في الكلام بدليله وحجته، وإنما ذكر الحكم مباشرة، فأخذك بالحكم أو بالقول في هذه الحالة يسمى تقليدا. وأما التمذهب فهو تقليد عالم بعينه في جميع المسائل. فالتمذهب أخص من التقليد، لأنك قد تقلد هذا وتقلد ذاك وتقلد ذاك عن غير هوى طبعا وعن غير شهوة، لكن على حسب ما يقع لك، فهذا يسمى تقليدا ولا يسمى إيه؟ تمذهبا. وإنما التمذهب أنك تقلد عالما بعينه، عالما واحدا معينا بعينه في جميع المسائل، فإذا وقع التقليد على هذه الصفة فإنه يسمى إيه؟ تمذهبا. الذي يقول حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، فمعنى ذلك أنه يقلد الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي إلى آخره في جميع المسائل على حسب المذهب المقرر عند أصحاب المذاهب. فما حكم هذا التمذهب الذي عرفنا صورته الآن؟ نقول ابتداء الأصل هو الاتباع أو الاجتهاد على حسب حال المسلم. فمن كان قادرا على الاجتهاد، من كان عالما آتاه الله العلم والآلة التي يتمكن بها من الاجتهاد، فإن الفرض عليه هو الاجتهاد، ولا يجوز له أن يقلد إلا للضرورة كما سنبين. غير العالم الأصل في حقه الاتباع، الأصل في حقه الاتباع، عليه أن يأخذ بقول العالم الذي ينبني على الإيه؟ على الحج. وأما التقليد فإنه يجوز عند الضرورة، يقول العلماء التقليد للمسلم كالميتة للإيه؟ للمضطر. متى تحل الميتة للمسلم؟ إذا كان إيه؟ مضطرا. فكذلك التقليد لا يحل للمسلم إلا إذا كان مضطرا. كيف هذا؟ قد يكون المسلم عالما ولكنه لا يستطيع أن يجتهد في بعض المسائل لقصور الآلة أو لضيق الوقت أو ما أشبه ذلك، فإنه يقلد في هذه الحالة، لم يقف إلا على قول عالم مجرد عن الحجة، فهذا يسمى تقليدا، فيجوز له في هذه الحالة. يجوز التقليد للعاجز عن الاجتهاد بالكلية، العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد عليه أن يقلد، والجواز هنا بمعنى المشروعية، وإلا فحكمه الأساسي هو الوجوب كما يقول العلماء لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقولون العامي فرضه التقليد، يعني الفرض بالنسبة له هو ماذا؟ التقليد. طيب لماذا ونحن نقول الأصل الاتباع والأصل أن يكون القول مبنيا على الدليل؟ لأنه شاع جدا في فتاوى الصحابة والتابعين والأئمة أنهم كانوا يتكلمون ويفتون السائلين بمجرد ماذا؟ بمجرد الحكم. قال العلماء فاستحضار الدليل يشق، لأنه عندما يأتيه كل سائل لو أنه أجاب كل واحد بالدليل، هل القول في المسألة كذا والدليل كذا والدليل كذا، فلعله لا يحسن فهم هذا، ولعل العالم لا يستحضر، واستحضار هذا الأمر فيه مشقة. فلما وجدنا كما هو مدود ومعروف في فتاوى الصحابة والتابعين، لما وجدنا أنهم كثيرا ما كانوا يفتون مباشرة بغير ذكر الدليل، عرفنا أن الأمر فيه سعة من هذه الحيثية، وأنه يجوز للعامي أن يقلد بناء على ذلك، وبناء على أن العالم في الأصل لا يتكلم إلا بماذا؟ إلا بحجة. طيب، التمذهب بناء على حكم التقليد، احنا قلنا التقليد على هذا التفصيل، فمن جاز له التقليد جاز له التمذهب، هذا هو الضابط، من جاز له التقليد جاز له التمذهب. والكلام هنا خاصة على العامي، لأنه يستبعد هذا في العالم حتى وإن قلد أحيانا، لكن أن يكون متمذهبا طالما أنه حصل منزلة الاجتهاد فهذا يصعب تصوره. فالتصور هنا في الغالب يكون في حق من؟ في حق العامي. العامي فرضه التقليد، بما أنه يجوز له التقليد إذن يجوز له ماذا؟ التمذهب. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: التمذهب جائز ليس حراما وليس واجبا. هذا حكمه في نفسه، يعني عندما نقول حكم التمذهب أصالة أو الأصل في التمذهب كذا، فهو كما قال رحمه الله، الأصل فيه ماذا؟ الجواز، ليس واجبا وليس حراما، لكن قد يكون واجبا وقد يكون حراما. قد يكون واجبا عند من وجب عليه التقليد ولا يستطيع أن يقلد إلا متمذهبا، يعني لو أن المسلم عامي فرضه التقليد كما عرفنا، لكنه لا يستطيع في بلده أن يقلد إلا بالمذهبية، لا يستطيع أن يتعلم دينه ولا يستطيع أن يتعلم الفقه إلا بالمذهبية، فصار الواجب عليه ذلك بناء على أن التقليد في حقه أصلا ماذا؟ واجب. وقد يكون التمذهب حراما إذا أخذ بالمذهب على حساب الإيه؟ على حساب الدليل، هو يتمذهب ويأخذ بالمذهب لكن وقف على الدليل في خلاف المذهب، الواجب في هذه الحالة أن يترك المذهب ويأخذ بالدليل، فلو أنه قدم المذهب على الدليل فعندئذ يصير التمذهب إيه؟ حراما. تمام يا جماعة؟ فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة، وبهذا يتم الكلام ولله الحمد على التعليق على هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويعلمنا أجمعين.